لله العلماء.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. السلام عليكم وأهلا بكم في حصاد الظهيرة الإخباري من إذاعة طهران، نبدأه بالعناوين. الرئيس الإيراني يقول إن الحكومة لن تتوقف أو تتراجع وستعمل لتحقيق التقدم في جميع المجالات. الجيش السوري يعزز نقاطه في ريفي الرقة الشمالي وحلب الشرقي، وانفجارات عنيفة تهز قاعدة أمريكية شرق دير الزور. استشهاد شاب فلسطيني خلال توجهه للعمل في طول كرم، وإصابة مستوطن في عملية طعن قرب تل أبيب. التفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الحكومة لن تتوقف أو تتراجع وستعمل لتحقيق التقدم في جميع المجالات، معتبرا التطوير المعرفي والمؤسسي والعملياتي هي المبادئ الأساسية الثلاثة في إحداث التطوير في الدولة. جاء ذلك في حفل تكريم الأساتذة والطلبة الجامعيين النموذجيين في البلاد، حيث أكد رئيسي أن الأساتذة والطلبة الجامعيين قد خطوا خطوات كبيرة في مجال تطوير العلوم. وأضاف رئيسي ما زلنا بحاجة إلى خطوات فعالة في مجالات الدراسات والأبحاث والتعليم والتربية والخدمات العلمية، ومن واجبنا النهوض بالعمل في البلاد على أساس العلوم الأساسية والمعرفية. عزز الجيش السوري نقاطه العسكرية في مدينة عين عيسى بالريف الشمالي لمحافظة الرقة الخاضعة لسيطرة مجموعات قسد. وأفادت مصادر محلية بأن الوحدات السورية وصلت أيضا إلى نقاط عسكرية بمدينة عين العرب بريف حلب الشرقي، وذلك بعد التوصل إلى تفاهم أولي بين قسد ودمشق بهدف التصدي إلى أي عدوان تركي محتمل على المنطقة. من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع انفجارات عنيفة في حقل العمر النفطي شرق محافظة دير الزور، حيث قاعدة كونيكو العسكرية الأمريكية، مشيرة إلى أن أسباب الانفجارات ما زالت مجهولة. مستجدات الوضع الميداني في سوريا نتابعها من خلال التقرير التالي.
حراك عسكري من أطراف عدة في الشمال والشمال الشرقي السوري بعد تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعملية عسكرية على الجانب السوري من الحدود. الجيش التركي أدخل عددا من الآليات العسكرية والمدرعات والشاحنات المحملة بالمواد اللوجستية والذخائر والمعدات إلى منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي لتعزيز نقاط تمركزه ودعم المجموعات المسلحة المدعومة منه. مصادر كردية أشارت إلى وصول نحو 40 عربة عسكرية تركية وأكثر من 500 جندي إلى نقاط التماس بريف تل أبيض الجنوبي الغربي بريف الرقة. كما أعلنت المصادر عن دخول رتل عسكري تركي جديد إلى القواعد العسكرية في مارع وريفها بريف حلب. بدورها سيرت الشرطة العسكرية الروسية دورية مشتركة مع الجانب التركي في ريف عين العرب الشرقي بريف حلب، وهي الدورية رقم 105 بين الجانبين في المنطقة منذ الاتفاق الروسي التركي بشأن وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا. يأتي ذلك بعد وصول نحو 300 جندي مظلي من القوات الروسية إلى مطار القامشلي في الحسكة، بالتزامن مع اشتباكات عنيفة في محيط قرية الطوحينة بالقرب من مارع بريف حلب الشمالي، بينما يسمى الجيش الحر المدعوم من تركيا ومجموعة قسد المدعومة أمريكيا والتي أعلنت رفع الجاهزية العسكرية الكاملة على جميع خطوط التماس مع الجيش الحر في شرق الفرات بعد التهديدات التركية. من جهته عزز الجيش السوري مواقعه في عين عيسى وتل أبيض بريف الرقة مع وصول أول دفعة من الجنود برفقة أسلحة ثقيلة للمنطقة، كما وصلت تعزيزات عسكرية إلى مدينة عين العرب في ريف حلب الشمالي بعد أن عبرت مدينة منبج وجسر قراقوزاق على نهر الفرات لتجارية وتركيا في المدينة. وفي بادية الرصافة بريف الرق الجنوبي الغربي شن الطيران الحرب الروسي عدة غارة جوية استهدفت مواقع لتنظيم داعش الإرهابي.
أعلنت مصادر محلية فلسطينية فجر اليوم استشهاد شاب جراء اعتداء قوات الاحتلال ومستوطنيه عليه في طول كرم شمال الضفة الغربية. وبحسب المصادر فإن الشاب الفلسطيني كان متوجها للعمل في الداخل المحتل، واستفردت به قوات جيش الاحتلال والمستوطنين وقاموا بضربه ضربا مبرحا حتى الموت. من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم عددا من الفلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة، فيما أعلنت مصادر صهيونية عن إصابة مستوطن بجروح بعد طعنه في مستوطنة بني براك قرب تل أبيب، مضيفة أن المنفذ انسحب من المكان. ويواصل المستوطنون عملياتهم واعتداءاتهم ضد الفلسطينيين ومقدساتهم ومقدراتهم. وللتعرف على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية إليكم التقرير التالي.
خلال العمليات العسكرية الاعتيادية للجيش الإسرائيلي تعرض أفراده لمواجهة من مقاومين فلسطينيين، هذا كان بيان الجيش الإسرائيلي. أما العمليات الاعتيادية فهي حملات الاعتقالات والمداهمات التي ينفذها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ضمن ما يسمى ملاحقة المقاومين الفلسطينيين. خلال الساعات الماضية 20 فلسطينيا أصبحوا في ذمة الاعتقال لدى أجهزة الأمن الإسرائيلية، من بينهم قياديين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. اعتقالات طالت في شهر حزيران الماضي أكثر من 400 فلسطيني.
هذه يعني ليست معالجات أمنية لأحداث أمنية بعينها بقدر ما هي استنزاف الطاقة الفردية طاقة الأسرة وبالتالي الطاقة الجماعية للشعب الفلسطيني. إسرائيل تشن حرب علينا.
في تل أبيب لا تتغير السياسات بتغير الأشخاص وتحديدا تلك التي تتعلق بالفلسطينيين. بعض المقربين من رئاسة السلطة الفلسطينية صرحوا بإمكانية تحريك عملية التسوية مع الاحتلال بعد تسلم يائير لبيد رئاسة الحكومة خلفا لنفتالي بنت، إلا أن المتابعين للشأن الإسرائيلي يؤكدون أن لبيد سيكون متشددا على الأقل في الأشهر المقبلة أكثر من سابقه لإقناع الجمهور الإسرائيلي بأنه يميني أكثر من اليمينيين.
وجود يائير لبيد باعتباره يعني احد رؤساء معسكر الوسط في اسرائيل لن يغير كثيرا، بل يعني ربما كان يعني التاريخ يقول انه سياسات احزاب الوسط واليسار كانت اكثر تطرفا تجاه الفلسطينيين.
لا اختلاف بين لبيد وبين بنت سوى بالالفاظ فقط. كلما راهن بعض الفلسطينيين في الصباح على إمكانية أن يأتي أحد لكيان الاحتلال الإسرائيلي مستعد للتسوية، جاء الليل ليثبت بإجابة واضحة أن لا أحد في تل أبيب مستعد لهذه التسوية.
أعلنت لجان المقاومة الفلسطينية رفضها لنتائج التحقيق الأمريكي المنحاز للعدو الصهيوني في جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عقلة. واعتبرت اللجان في بيان أن نتائج التحقيق الأمريكي كذب وتدليس كعادتها في كافة القضايا التي تجرم العدو الصهيوني، مشيرة إلى أن التحقيق الأمريكي انحياز وتبني للرواية الصهيونية الكاذبة وتزوير للحقيقة التي شاهدها كل العالم على شاشات التلفزة المختلفة. ودعت لجان المقاومة السلطة الفلسطينية إلى نقل ملف الصحفية شيرين أبو عقلة إلى محكمة الجنايات الدولية وفتح تحقيق دولي نزيه لمعاقبة القتلة الصهاينة. شهد مخيم عين الحلوى للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان اشتباكات عنيفة بين عناصر من جماعتين مسلحتين استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية. وقالت مصادر محلية إن إشكالاً بأحد أحياء المخيم الواقع في مدينة صيدا تسبب باندلاع المواجهات، لافتة إلى وقوع إصابات بصفوف الفصيلين المتنازعين. بالمقابل اتخذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة عند مدخل المخيم، في حين عززت قوات الأمن الفلسطيني انتشارها داخله منعا لتفاقم الأوضاع، وكثفت العديد من الجهات اتصالاتها من أجل التهدئة. أكد تحقيق عسكري صهيوني أن سلاح الجو الإسرائيلي أخفق في إسقاط 2 من المسيرات التي أطلقها حزب الله فوق حقل كاريش، حيث شددت أجهزة الكيان الأمنية على أن ما جرى رسالة صغيرة تنذر بإعصار شديد.
رسائل من الجو مضمونها يتعلق بما يجري تحت مياه البحر، تضع معادلة جديدة وتعطي انطباعات مختلفة متعلقة برد الفعل اللبناني حيال محاولات كيان الاحتلال الإسرائيلي لنهب الثروات النفطية في المياه اللبنانية وتحديدا حقل كارش. طائرات مسيرة أطلقتها المقاومة اللبنانية فوق حقل كارش وفوق السفينة الإسرائيلية إنرجين باور التي تتواجد بالقرب من الحقل. جيش الاحتلال زعم في شريط فيديو نشره أنه أسقط الطائرات اللبنانية، لكن الخبر اليقين في بيان حزب الله الذي أعلن أن طائرات غير مسلحة أطلقت بمهمة محددة ونجحت في أدائها، مضيفا أن الرسالة قد وصلت. التأثير الواضح لرسالة المقاومة الجوية ظهر في ردة فعل الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين بشأن ترسيم المنطقة البحرية، الذي اتصل بنائب رئيس البرلمان اللبناني إلياس أبو صعب مهددا بأن إرسال الطائرات المسيرة يهدد بوقف المفاوضات غير المباشرة بين بيروت وكيان الاحتلال حول حقل كارش. موقف هوكشتاين هو انعكاس لخوف وغضب إسرائيليين ظهر في آراء وتفسيرات الخبراء العسكريين في كيان الاحتلال، الذين اعتبروا أن إرسال المسيرات اللبنانية سجل نجاحا حيث جمعت المعلومات حول ما يجري قرب حقل كارش، وأضافوا أن هذا النجاح أثبت قدرة حزب الله على قراءة تحركات الاحتلال بشكل جيد وأنه يعرف الكيان الإسرائيلي أكثر مما يمكن توقعه. كل هذه الآراء تعكس خوفا جديا من تطور الرسائل اللبنانية والمهمات المحددة فوق البحر إلى تحركات فعلية ملموسة في حال وصلت الأمور إلى مواجهة ناتجة عن تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعتها المقاومة بخصوص الثروة النفطية في المياه اللبنانية، وذلك في ظل حديث عن إمكانات متطورة تمتلكها المقاومة في هذا المجال قد تقلب المعادلة في مواجهة الاحتلال، خاصة وأن موقع والا العبري كشف أن سلاح الجو في جيش الاحتلال وجد صعوبة في إسقاط المسيرات اللبنانية، حيث لم تلحظ رادارات الاحتلال وجود مسيرة ثانية غير التي تم رصدها بداية، إضافة إلى صعوبة بالغة في تعقب مسيرة ثالثة كانت تحلق على ارتفاع منخفض، ما يمكن توصيفه بالفشل الواضح في وجه مسيرات المقاومة.
اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن الغرب يبذل قصارى جهده لعرقلة عمل وسائل الإعلام التي تغطي ما يحدث في أوكرانيا بصورة موضوعية وغير متحيزة. كلام لافروف جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته المنغولية بعد مباحثاتهما في العاصمة المنغولية أولانباتور اليوم الثلاثاء. وقال لافروف إنه اطلع المسؤولين المنغوليين على تفاصيل سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأضاف: نحن مهتمون بأن تكون الحقائق المتعلقة بالتصرفات السابقة والحالية لممثلي نظام كييف في أوكرانيا متاحة للرأي العام العالمي على أوسع نطاق، حسب تعبيره. صرح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو بأن بلاده فتحت ممرين إنسانيين للسفن التجارية في البحرين الأسود وأزوف، وأشار شويغو إلى اتخاذ مجموعة إجراءات لضمان سلامة الملاحة في مياه البحرين ذاتهما، لافتا إلى القضاء بشكل تام على خطر الألغام في مياه ميناء ماريوبول. وكانت الدول الغربية اتهمت مرارا الجانب الروسي بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية وافتعال عجز في السوق العالمية، فيما اعتبرت موسكو هذه التهم مزاعم عارية عن الصحة. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. ستة قتلى وأكثر من 20 جريحا في إطلاق نار يستهدف مسيرة احتفالية بضواحي شيكاغو الأمريكية. وفاة الأمين العام لرابطة علماء اليمن عبد السلام الوجيه بعد صراع مع المرض. استمرار التظاهرات في ليبيا احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وإخفاق الأطراف السياسية في حل أزمات البلاد. أهلا بكم من جديد. لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 20 آخرين إثر إطلاق نار استهدف مسيرة احتفالية بعيد الاستقلال بإحدى ضواحي مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي الأمريكية. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الشرطة أوقفت مشتبها به بتنفيذ الجريمة التي وقعت بضاحية هايلاند بارك، لافتة إلى إعلان السلطات إلغاء العرض بعد عدة دقائق من انطلاقه. وتعتبر حوادث إطلاق النار مشهدا يوميا متكررا في الشوارع الأمريكية بسبب تفشي العنف والتمييز العنصري، بالإضافة إلى بيع الأسلحة بترخيص من الحكومة. هذا وتتواصل الاحتجاجات في ولاية أوهايو الأمريكية بعد نشر فيديو يظهر عناصر الشرطة يقتلون بالرصاص رجلا أعزل من أصول إفريقية. وقالت الشرطة إن 8 من عناصرها متورطون بإطلاق عشرات الرصاصات على الشاب جايلاند ووركر بمدينة أكرون في كمين الأسبوع الماضي. وللمزيد حول الأحداث في أمريكا والاحتجاجات ضد العنصرية نتابع التقرير التالي.
داء العنصرية يكاد يكون السمة الرئيسية للحياة في الولايات المتحدة. ولاية أوهايو خرجت فيها احتجاجات هنا بعد نشر فيديو يظهر عناصر الشرطة يقتلون بالرصاص رجلا أعزل من أصول إفريقية. وقالت الشرطة إن 8 من عناصرها متورطون بإطلاق 90 رصاصة على الشاب جايلاند ووركر بمدينة أكرون في كمين الأسبوع الماضي وإصابته ب60 رصاصة. وأظهر الفيديو أن الشاب ووركر ارتكب مخالفة مرورية، ولمحاولته الهرب من الشرطة قفز من سيارته وجرى بعيدا عنها، ما دفع رجال الأمن لأن يطلقوا الرصاص عليه بحجة الاشتباه بأن يكون مسلحا، ووصف محامي الضحية مقتله بالوحشي. هذه الحادثة أتت قبل أسبوع من المهرجان السنوي بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف 4 من هذا الشهر، لتكون هذه الجريمة الختم الأساس على وجه الولايات المتحدة العنصرية في الداخل. وخشية حصول اضطرابات نشرت السلطات معدات ثقيلة مثل كاسحات الجليد في محيط مركز الشرطة بهدف حمايته. ووجه عمدة وشرطة مدينة أكرون بولاية أوهايو دعوات إلى التهدئة للمتظاهرين. عائلة ووركر طالبت السلطات بإعطائها توضيحات بشأن الجريمة داعية لأن تبقى التظاهرات الغاضبة سلمية. من جانبها أوقفت الشرطة إداريا عناصرها المعنيين بمقتل الشاب بانتظار انتهاء التحقيق القضائي، كما فتحت تحقيقا داخليا بخصوص هذه الجريمة. وتشهد الولايات المتحدة بشكل دائم جرائم قتل على أساس عنصري وتحديدا ضد ذوي البشرة السمراء وأيضا ذوي الأصول اللاتينية والآسيوية. واقع يكشف عن حجم الشرخ الواضح والعنصرية المقيتة في المجتمع الأمريكي، حيث نظرية تفوق العرق الأبيض إضافة إلى العنف الذي تمارسه الشرطة ضد الأفرو أمريكيين.
توفى الأمين العام لرابطة علماء اليمن عبد السلام الوجيه بعد صراع مع مرض أصابه قبل أشهر. ونعت الرابطة في بيان فقيدها الراحل وقالت إنه سخر حياته لإحياء التراث الإسلامي الأصيل وتحقيق الكتب القيمة والنفيسة، فضلا عن دوره الكبير في إحياء الحركة العلمية. وأشار البيان إلى أن سيرة الراحل تميزت بالكثير من المحطات المشرفة والمواقف الشجاعة، ولاسيما في حروب صعد الست وفي وجه العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني الذي استهدف اليمن. وكانت الحالة الصحية للعلامة الراحل تفاقمت سوءا جراء الحصار ورفض العدوان السماح له بالمغادرة لتلقي العلاج في الخارج. قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط إن زمن الوصاية انتهى، وإن الشعب اليمني قدم الدماء لينال الحرية والاستقلال. المشاط وفي اجتماع موسع للقيادة اليمنية أكد على وجود فرصة في بناء الدولة دون تدخل أي جهة خارجية، معتبرا أن مواجهة العدوان وتعزيز الصمود مع المحافظة على المؤسسات الحكومية استحقاقات أساسية لنجاح الدولة. وأضاف المشاط أن الشعب هو المنطلق الأساسي للعمل، مشيرا إلى الدور المهم لمجلس النواب في تحقيق التوازن المطلوب على نحو يضمن تحقيق الأهداف المنشودة. تستمر التظاهرات الشعبية في المدن الليبية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وإخفاق الأطراف السياسية في التوصل إلى حل لأزمات البلاد. ودعت حركة شبابية تطلق على نفسها اسم بالتريس إلى الخروج بمسيرة جديدة في ساحة الشهداء بطرابلس للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، منتقدة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة. كما أحرق شبان إطارات مطاطية وأغلقوا عدة طرق بالعاصمة طرابلس، في حين أبدى بعض السياسيين مساندتهم للحراك الاحتجاجي المطالب بالتغيير. ويأتي ذلك بعد عدة أيام من اقتحام محتجين مقر البرلمان في مدينة طبرق شرق ليبيا وإضرام النار فيه. اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد الدستور الجديد مشروعا يعبر عن روح الثورة ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات وفق تعبيره. وقال سعيد إن النصوص القانونية ستكون تحت الرقابة الشعبية فضلا عن رقابة خاصة من قبل المحكمة الدستورية بعيدا عن كل محاولات التوظيف، مضيفا أن الأطراف التي وصفته بأنه عودة للديكتاتورية لم تقرأ نصوصه بالكامل. وكان حزب العمال التونسي دعا إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد، متهما الرئيس بالسعي لوضع يده على جميع مفاصل الحكم والقرار بشكل يهدد المنجزات التي حققها دستور العام 2014. أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حل المجلس السيادي عقب تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وقال إنه سيلتزم مخرجات حوار القوى الوطنية مع الآلية الثلاثية المشتركة. واعتبر البرهان في بيان أن انسحاب الجيش من الحوار يهدف إلى إفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية من أجل إكمال ما تقتضيه الفترة الانتقالية. هذا فيما تتواصل لليوم الخامس على التوالي احتجاجات السودانيين في شوارع الخرطوم وضواحيها للمطالبة بحكم مدني وإنهاء الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش العام الماضي. بخصوص استمرار الاحتجاجات والمستجدات على الساحة السودانية نستمع إلى التقرير التالي.
مع تواصل الضغط الشعبي عبر التظاهرات السلمية والاعتصامات المطالبة بإسقاط حكم العسكر وفرض مدنية الدولة، جاء خطاب عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي، خطاب لخصه في ابتعاد العسكر تماما عن حوار الآلية الثلاثية التي تقودها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد، وترك الأمر للمدنيين لتشكيل حكومة كفاءات والتحقيق في مقتل المتظاهرين.
عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات الجارية حاليا والتي تسهلها الآلية الثلاثية، وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية الأخرى من الجلوس وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستغلة.
لكن يرى الكثير من المراقبين أن خطاب البرهان القصد منه تهدئة الشارع السوداني عقب تفاقم الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية، وأن تنحي العسكر عن المفاوضات لا يعني ابتعاده عن السلطة.
يمكن أن يقرأ بأنه استجابة للضغوط التي مارسها الشارع طوال الفترة الماضية، وكذلك يمكن أن يقرأ بأنه فخ أراضه البرهان لقاع القوى السياسية، خاصة وأن القوى السياسية بينها وبين بعضها ما صنع الحداد.
الشارع السوداني يواصل تصعيده عبر التظاهرات والاعتصامات مع إغلاق كامل للشوارع الرئيسة، لتشمل الاعتصامات مدن الخرطوم الثلاثة وعددا من الولايات، ويتم التخطيط لإعلان العصيان المدني.
وما في عسكر تاني بيحكمنا إطلاقا، يعني حتى لو متنا نحن كلنا، لأن نحن يعني فقدنا أخواننا فقدنا أصحابنا.
حتى اللحظة تجاوز عدد قتل التظاهرات 100 وآلاف الجرحى خلال 9 أشهر، وتبدأ لجان التحقيق عملها في كشف المتورطين دون ما نتائج.
أكثر من 3 سنوات والمتظاهرون يبحثون عن الحرية والسلام والعدالة ما بين الاعتصامات والتظاهرات، والنتيجة المزيد من القتل والدماء بيد العسكر.
إلى العناوين. الرئيس الإيراني يقول إن الحكومة لن تتوقف أو تتراجع وستعمل لتحقيق التقدم في جميع المجالات. الجيش السوري يعزز نقاطه في ريفي الرق الشمالي وحلب الشرقي، وانفجارات عنيفة تهز قاعدة أمريكية شرق دير الزور. استشهاد شاب فلسطيني خلال توجهه للعمل في طول كرم، وإصابة مستوطن في عملية طعن قرب تل أبيب. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن، بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 مترا بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 27.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا، أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. مستمعينا الكرام، زعامة آية الله البروجردي لحوزة قم الدينية خلال أكثر من 15 عاما مهدت لتحركات سياسية وثقافية ودينية كبيرة في إيران وخارجها. الشاه محمد رضا بهلوي أرسل برقية تعزية بمناسبة رحيل آية الله البروجردي إلى مراجع الدين في النجف الأشرف في محاولة لإخراج المرجعية من إيران، واستغل بعد ذلك فراغ المرجعية العليا في إيران لمواصلة سياسات ومشاريع علمنة المجتمع الإيراني. الإمام السيد روح الله، وبعد رحيل آية الله البروجردي، كان يتابع عن كثب التطورات السياسية في البلاد، بدءا من حركة تأميم النفط الإيراني التي تزعمها مصدق بدعم من آية الله كاشاني، والأحداث التي انتهت بإسقاط مصدق عبر انقلاب دعمته المخابرات الأمريكية في 19 أغسطس 1953. حكومة رئيس الوزراء أسد الله علم، وبطلب من الحزب الديمقراطي الأمريكي، صادقت في عام 1962 على لائحة مجالس الأقاليم والولايات، والتي تضمنت حذف الانتماء إلى الإسلام كشرط في المرشحين والناخبين، وكذلك القبول بحذف اليمين الدستورية بالقرآن. فعارضها الإمام السيد روح الله، ودعا المرجعيات الدينية في الحوزات وأبناء الشعب للانتفاضة والثورة. فانطلقت المسيرات الشعبية الحاشدة في كل من مدينة قم وطهران والمدن الأخرى، مما اضطر نظام الشاه إلى إلغاء اللائحة والتراجع عن مواقفه. الرئيس الأمريكي جون كينيدي فرض ضغوطا جديدة على الشاه لتطبيق إصلاحات اجتماعية حتى وإن كانت شكلية، لتفويت الفرصة على المد الشيوعي
عبر استغلال سوء الأوضاع الاجتماعية في إيران وسائر بلدان المنطقة. ومن هنا بدأ الكلام عن إصلاحات سماها الشاه بالثورة البيضاء، وإليكم تتمة الأحداث.
يا صاحب الجلالة يا محمد رضا،
تفضل.
واشنطن تشعر بالخطر ولا تقبل أي تأجيل لموضوع الإصلاحات.
يا علم،
نعم،
أنت تعلم كيف اضطررت لإلغاء لائحة مجالس الأقاليم والولايات.
نعم.
ولم أقبل بحضوري ودور الدكتور علي أميني رغم إمكانياته الكبيرة.
صحيح.
وأعطيت زمام الحكومة بيدك، وعليك أن تعرف أننا بين مطرقة الحوزة الدينية وسندان الجار السوفيتي القوي والأحزاب اليسارية في الداخل، في مقدمتهم حزب الشعب.
يا جلالة الملك،
تفضل.
الجوار السوفيتي قد تحول إلى نقطة قوة لجلالتكم من جانب الولايات المتحدة، وأما علماء الدين فسأسعى لتحييد ضغوطهم وتحركاتهم، ولكن ما يهمني الآن هو أن أحظى بدعم جلالتكم.
أعتقد أن علينا أن نشتري الوقت.
صحيح.
فكما أن الولايات المتحدة حريصة على إجراء إصلاحات، هي كذلك قلقة من أن يعمد عوامل السوفيت إلى الإخلال بأمن إيران واستقرارها.
أقولها بصراحة، كينيدي لا يتحمل الامتناع عن إجراء الإصلاحات أكثر من هذا. الرئيس الأمريكي لن يتحمل التهديد السوفيتي بجوار إيران، ويتضاعف قلقه على الأوضاع هنا بسبب ضعف الجيش وجهاز الأمن السفاك والظروف الاقتصادية للشعب الإيراني. يا جلالة الملك،
عندما كان الجنرال أيزنهاور في البيت الأبيض لم نكن نعاني، وكان السوفيت موجودين أيضا، فلماذا الاندفاع الأمريكي هذه المرة؟
جلالتكم، اليوم تغيرت المواقف بسبب تسلم شخصية ليبرالية الرئاسة في البيت الأبيض. كينيدي طرح مشروع الاتحاد من أجل التقدم على دول أمريكا اللاتينية لكي لا تتعرض لخطر المد الشيوعي.
الشاه جاء وبيد ملآنة هذه المرة للتصدي لعلماء الدين وببرنامج إصلاحات يخدع عموم الشعب بشعارات ومبادئ رنانة. الحكومة دخلت بستة برامج من بوابة تحديث الاقتصاد والمجتمع لكي تحشر معارضيها في زاوية من لا يفكر بمصالح المجتمع الإيراني.
قرأت في مكان ما يا ميرزا أن أمريكا توظف خبراء برواتب عالية جدا في مجال الكشف عن طرق لاغتيال اقتصاديات الأمم، وقواعد اللعبة الاستعمارية الجديدة هي ذاتها القديمة في بسط الهيمنة على البلدان، ولكن بأساليب ناعمة وخطيرة جدا.
بالنظر إلى هذه الحقيقة، فإن الإصلاحات المطروحة من قبل الولايات المتحدة هي كعمليات القتل الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الهيمنة على بلادنا، ويتم تنفيذها على يد علي أميني أو أسد الله علم أو مباشرة من قبل الشاه.
نعم يا سيد روح الله، يجب أن نقبل أن الاصطفاف الدولي خرج من حالته التقليدية بعد ثورة البلاشفة في روسيا.
نعم.
ومهدت لخارطة جديدة تتصارع فيها قوتان عظميان، شرقية وغربية.
يا شيخ مرتضى، هذان المعسكران بالإضافة إلى المنافسة الاقتصادية بينهما يخوضان حربا إيدولوجية أيضا، وبالتالي سيقسمون بلدان العالم الثالث بينهما. مثلا مدينة برلين هذه التي قسمت مؤخرا بين شق غربي تابع للغرب وشق شرقي تابع للاتحاد السوفيتي هو انعكاس لهذا التقسيم.
أحسنت يا ميرزا محمد حسين، هذا هو نموذج مصغر عن النموذج الأعم والأكبر الذي يجري العمل عليه.
يا سيد روح الله، لا أعرف لماذا عزل الشاه الدكتور علي أميني وكلف أسد الله علم بتنفيذ الإصلاحات الأمريكية، لا أعرف.
شاهدت الدكتور أميني عن قرب يا سيد مرتضى، التقيته هنا، هو ليس ذكيا ولكنه لاعب سياسي غامض.
نعم.
إذا كان مقدرا أن يبقى في السلطة فبإمكانه يتجاوز الشاه محمد رضا ويخضع البلاد تحت سلطته.
أجل.
ولذلك خاف منه الشاه واستبدله بأسد الله علم.
إذن هذا هو البعد من شخصية أمين الذي أخاف الشاه منه.
ولكن لماذا عينه منذ البداية في رئاسة الوزراء؟
هو عين أميني بإشارة من الأمريكيين يا ميرزا، فأميني رجل أمريكا، وهذا ما كان آثار قلق الجانب البريطاني. البريطانيون حرضوا الشاه على السفر إلى واشنطن للقاء كينيدي ليعطيه وعودا بتنفيذ طلباته على أن يرضى كينيدي في المقابل بعزل أميني.
أعلن الشاه محمد رضا عما سماه بثورته البيضاء التي تضمنت 6 برامج ومحاور، منها الإصلاح الزراعي وحق المرأة في التصويت وتأميم الغابات والمراعي ووضع خطط لتقاسم الأرباح للعاملين في الصناعة وتشكيل هيئة تضم مجندين من الشباب والفتيات لمحو الأمية والمراقبة الصحية للمناطق الريفية. وأراد الشاه من وراء هذه الإصلاحات الوصول إلى عدد من الأهداف، منها إطفاء الشرعية على نظامه ومحاولة كسب الفلاحين والطبقة العاملة كحليف لإحباط تهديد الطبقة الوسطى المعادية بشكل متزايد، وتكريس مشروعه في علمنة المجتمع، ومن ثم إجراء استفتاء على البرامج للالتفاف على مواقف علماء الدين.
بماذا تفكر يا سيد روح الله؟
كالحية، لين بسها والسم ناقع في جوفها.
من تقصد بالحية التي مسها لين وفي جوفها سم قاتل يا روح الله؟
أقصد يا سيد مرتضى هذه المبادئ والبرامج الإصلاحية التي وعد بها محمد رضا الشعب، فظاهرها خادعة ولكن أساسها وجوهرها يستهدف اقتصاد الشعب ومصالحهم كما يستهدف الإسلام. فهل الأمريكيون أصبحوا حريصين على الفلاحين والعمال ويريدون إيجاد ثورة اقتصادية في البلاد؟
نعم، الأمريكيون يهدفون من وراء طرح هذه الإصلاحات التقليل من الغليان الاجتماعي والسخط الشعبي. في إيران سميت بالثورة البيضاء، وفي أمريكا اللاتينية بالاتحاد من أجل التقدم. كندي يعتقد أنها الطريقة الوحيدة لحفظ بلدان العالم الثالث الحليفة للغرب من المد الشيوعي.
نعم يا شيخ مرتضى، الشاه يتولى مهمة تطبيق هذه الإصلاحات التي تطلبها واشنطن في إيران بأي ثمن.
وهل كانت هذه الإصلاحات بقدر كبير من الأهمية ليكلف الشاه نفسه بتطبيقها؟
لم يكلف الشاه، بل وحتى من أجل الحفاظ عليه اقترحوا أميني لتطبيق الإصلاحات، ولكن محمد رضا بحذفه لأميني أدخل نفسه إلى الساحة مباشرة.
نعم.
الثورة البيضاء ستثير الكثير من المعارضين، ولا شك أن المراجع وعلماء الدين لن يسكتوا إزاءها أيضا.
أجل، الشاه والحكومة لما فشلوا في تنفيذ لائحة مجالس الأقاليم والولايات سعوا إلى طرح هذه الإصلاحات التي تروق للناس في الظاهر، والشاه ومن أجل الالتفاف على علماء الدين ومعارضي الإصلاحات يعتزم المصادقة عليها من خلال إخضاعها لاستفتاء عام.
نعم،
ويطرح الاستفتاء عمدا لكي يظهر المعارضين للإصلاحات بأنهم غير حريصين على مصالح الشعب. إذن يجب أولا أن نحكم بحرمة الاستفتاء، ومن ثم ندعو الأسواق إلى الإضراب.
نعم،
لا شك يا روح الله أن الشاه سوف لن يقف صامتا وسيقوم بإجراءات للرد على معارضيه.
وهذا ما نريده نحن. إذا تقدم بخطوة تقدمنا عليه نحن بخطوات أكبر وأقوى.
بالتأكيد إن شاء الله.
Thank you.
من المحتمل أن يأتي الشاه إلى قم لزيارتي ولقاء مراجع الدين، ربما لإقناعهم أو توجيه تهديدا لهم.
إذا جاء الشاه إلى قم يا ميرزا محمد حسين، سندعو أهالي قم إلى عدم الخروج من بيوتهم.
نعم.
ونرجع الشاه خائبا إلى طهران. في قوانين إيران لا وجود للاستفتاء، ولم يحدث أي استفتاء إلا مرة واحدة اعتبرته السلطات حينها إجراء غير شرعي ومنعته وعاقبت عليه، فلماذا يصبح الاستفتاء قانونيا هذه المرة؟
هذا ليس فقط رأيك يا سيدنا، وإنما هو رأي آية الله الجلبايكاني الذي أصدر بيانا بهذا الشأن، وأعلن فيه أن الرجوع إلى الرأي العام في مقابل الأحكام الشرعية لا محل له، ويوجب قلق علماء الدين والشعب المسلم، ويضر باستقلال ومصالح البلاد.
المراجع متفقون على حظر الاستفتاء، وأجمعوا أخيرا على إصدار بيان يعبرون فيه عن رأيهم الصريح في حظر الاستفتاء الذي طرحه الشاه.
نعم. السادة آية الله خانساري وآية الله بهبهاني قد اعتبرا في بيان مشترك أن المصادقة على أي بنود تتعارض مع الشرع المقدس هو عمل حرام، وهو بمثابة الوقوف بوجه الإمام المنتظر عليه السلام. وحتى إن آية الله الخوئي أبرق من النجف الأشرف إلى آية الله بهبهاني، وقال بأن الاستفتاء إجراء ضد الشرع والدستور ومصالح الأمة الإيرانية.
يبدو أن النظام سيتراجع هذه المرة عن إصلاحاته ويستسلم لإرادة مراجع الدين.
ولكن الأمر مختلف يا ميرزا محمد حسين.
نعم يا شيخ.
مقارنة بما حصل للائحة الأقاليم والولايات، كانت حكومتا أميني وعلم في مواجهة العلماء، واليوم الشاه نفسه ويرى ديمومة عرشه في إجراء هذه الإصلاحات. أنا شخصيا يا ميرزا أرى أن الشاه سيجري الاستفتاء في كل الأحوال.
لا إله إلا الله. إذن كيف يمكن تحشيد أكبر قدر ممكن من المعارضة ضد هذا الاستفتاء يا سيد روح الله؟
نقول للشعب إن البنود التي يراد إجراء استفتاء بشأنها يجب أن توضع للنقاش أولا، وتنشر عبر الصحف الآراء المؤيدة والمعارضة لها.
نعم.
ونؤكد أيضا أن الاستفتاء يجب أن يجري في أجواء حرة. نعم. خالية من الترهيب أو الترغيب.
نعم.
نقطة أخرى هي أن الثورة البيضاء تتضمن التجنيد الإجباري للفتيات، وهذا يخالف معايير الإسلام الاجتماعي.
يا شيخ مرتضى.
نعم يا ميرزا.
أرسلنا عددا من طلبة العلوم الدينية والخطباء.
جيد.
إلى مدن عديدة.
هذا جيد.
ليطلعوا الناس وعلماء هذه المدن على طبيعة ما يجري. لكي لا تنطلي عليهم أساليب الحكومة في إظهار مواقف علماء الدين بأنها مواقف رجعية، وأن احتجاجهم على الشاه مخالف للإصلاح الزراعي وتملك الفلاحين للأراضي الزراعية، أو أنهم يخالفون مشاركة النساء في الانتخابات.
أحسنتم يا ميرزا. اعتراضنا ينصب على تعارض الإصلاحات مع مصالح البلاد واستقلالها، ونؤكد ما ورد عن علماء النجف الأشرف من أن الثورة البيضاء هي ألعوبة استعمارية.
أجل.
طلب الرئيس الأمريكي في مطلع الستينيات من القرن الماضي جون كينيدي من شاه إيران إجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية للوقوف أمام المد الشيوعي، فأعلن الشاه عما سماه بالثورة البيضاء التي تضمنت 6 برامج ومحاور في مقدمتها الإصلاح الزراعي، وأراد من ورائها الوصول إلى عدد من الأهداف، منها إطفاء الشرعية على نظامه ومحاولة كسب الفلاحين والطبقة العاملة كحليف لإحباط تهديد الطبقة الوسطى المعادية بشكل متزايد، كما طلب إجراء استفتاء على الثورة البيضاء للالتفاف على مواقف علماء الدين إزاءها. أما المراجع وعلماء الدين في قم المقدسة والنجف قد اتخذوا مواقف متشددة ضد إصلاحات الشاه، معتبرين أنها مخالفة للشرع وتضر باستقلال ومصالح البلاد، واعتبروا الثورة البيضاء مخططا لإعادة الهيمنة على الأمم بأسلوب استعماري جديد. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
حبي وإنشادي والغوث بعد الله، حبي وإنشادي والغوث بعد الله.